السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الحكومة العراقية تعلن اكتمال العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية في جميع المحطات الانتخابية المحجورة. مجلس الأمن الدولي ينادد بالاعتداء الذي طال مسجدا في قندهار بأفغانستان وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن ملف الطيونة بعهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي عبد الحسين الهنداوي اكتمال العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية المحجورة في الانتخابات البرلمانية، ولفت الهنداوي إلى أن نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للإلكتروني دون الإعلان عن الأرقام. وبحسب مصادر إعلامية فإن المفوضية أعلنت أنها سوف تعيد إحصاء العد والفرز اليدوي ل 140 دائرة انتخابية، بعد أن أشارت في وقت سابق من أن الفرز اليدوي في عدد من المحطات أنجز 95% منه والبالغ 3681 محطة. وحول ما جاء في تصريحات مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي عن انتهاء عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية، نستمع إلى ما قاله الإعلامي من بغداد نويد بهروز.
أشار رئيس الوزراء للانتخابات الهنداوي أكد بأنه تم الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي، لكنه لم يشير بالأرقام كم هي المحطات أو الدوائر الانتخابية التي تم إعادة فرزها. هناك جدل حول هذا الموضوع بالأساس، يعني المفوضية قالت بأنها سوف تعيد إحصاء العد والفرز اليدوي ل 140 محطة فقط، بينما القوى السياسية التي المنتقدة لإدارة عملية الانتخابات تقول بأن عدد المحطات التي يجب إعادة عدها وفرزها اليدوي يجب أن يكون 3681 محطة، وعليه هناك اختلاف في هذا الموضوع، وهذا الاختلاف أساسي، بينما يدعو البعض إلى إعادة الفرز في كل المحطات ويشكك بأساس العملية الانتخابية كونها شابها الكثير من الخروقات على مستوى إدارة العملية وعملية العد والفرز، وأيضا تقنيات المستخدمة. في هذا السياق أيضا أياد علاوي رئيس التحالف الوطنية وفي مؤتمر صحفي اليوم شكك بنتائج الانتخابات وأيضا نسبة المشاركة، وقال أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 12%، وعليه دستوريا هذه الانتخابات باطلة ويجب إعادتها، ودعا إلى تشكيل مؤتمر وطني للحوار لحل هذه الأزمة. أيضا تحالف قوى الدولة الوطنية، أي تحالف السيد عمال الحكيم مع السيد حيدر العبادي، أيضا شكك بالانتخابات والخروقات التي تخللت هذه الانتخابات، ومن بين الشكوك والخروقات التي أشار إليها هذا التحالف هو استمرار فتح العديد من المحطات حتى بعد 6:00 موعد إغلاق هذه المحطات ولفترة تتراوح إلى 24 ساعة والبعض منها 48 ساعة، وهذا تقول حسب هذا التحالف تقول بأنه يتيح إلى تغيير النتائج بنسبة كبيرة.
نفذت قوات الحشد الشعبي في العراق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش الإرهابي في منطقة الطارمية شمال بغداد. وأشارت هيئة الحشد في بيان لها أن العملية أجريت بناء على معلومات استخبارية لتفتيش المناطق المشتبه بها في الطارمية والتي تتخذها عناصر داعش مأوى لها، ومنطلقا لتنفيذ عملياتها الإجرامية ضد المدنيين. إلى ذلك أعلن الحشد الشعبي اعتقال عنصر من داعش بمحافظة نينوى بناء على معلومات استخبارية دقيقة. وأكد البيان أن العنصر الإرهابي اعتقل وفق قانون مكافحة الإرهاب واتخذت بحقه الإجراءات القانونية. دان مجلس الأمن الدولي بشدة الاعتداء الإرهابي على مسجد لأتباع أهل البيت عليهم السلام في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان، داعيا إلى ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجريمة. وقال مجلس الأمن الدولي في بيان أن الهجوم الذي وقع في قندهار يأتي في عقب عدة هجمات أخرى استهدفت مؤخرا أماكن دينية في أفغانستان، بما فيها الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على مسجد في مدينة قندوز الشمالية. واستشهد جراء الاعتداء الإرهابي 62 شخصا وجرح أكثر من 90 آخرين، وتبنت جماعة داعش الوهابية هذا الاعتداء. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الملف الكامل لما حصل في الطيون بعهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص. وقال ميقاتي أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، مؤكدا أن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات. ومن جهة ثانية اجتمع ميقاتي بوزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لبحث ومناقشة ملف مجزرة الطوالة. تجمع آلاف المحتجين المؤيدين للجيش السوداني أمام القصر الرئاسي ورفعوا شعارات منادية بإسقاط حكومة الجوع. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه البلاد أكبر أزمة سياسية في المرحلة الانتقالية. وكان تحالف الميثاق الوطني السوداني المشق عن قوى الحرية والتغيير قد دعا اليوم إلى تنظيم تظاهرات في الخرطوم للمطالبة بحل الحكومة وتوسيع دائرة المشاركة في السلطة، وهي مطالب الجيش والأطراف العسكرية من المجلس الانتقالي. من جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وضع خريطة طريق بالاتفاق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة في البلاد. وحول إعلان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وضع خريطة طريق بالاتفاق مع الأطراف السياسية لإنهاء أزمات البلاد نستمع إلى التقرير التالي.
خلافات الجهات السياسية السودانية باتت تعمق أزمات البلاد المتزايدة. انقسام المجلس السيادي على نفسه واتساع الهوة بين شقيه العسكري والمدني، أزمات أرخت بظلالها على الشارع السوداني الذي أعلن فرض نفسه بقوة في معادلة الحكم. رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان يبدو أنه لا يزال مصرا على مطالبه بحل الحكومة وتوسيع دائرة المشاركة في السلطة، مطالب رفض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بعضها وفقا لما مصادر سودانية، لكنه أشار إلى أن الفترة الانتقالية يجب أن تضم جميع مكونات قوى الحرية والتغيير،
بأن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة. يجب أن ننهي كل أنواع الشقاق بين مكونات الحرية والتغيير كافة لتوسيع قاعدة الانتقال وكي تكون قادر على استيعاب كل قوى الثورة والتغيير.
القوى المنشقة عن تحالف الحرية والتغيير وما بات يعرف بتحالف الميثاق الوطني دعت إلى تظاهرة في الخرطوم للمطالبة بحل الحكومة وتوسيع دائرة المشاركة واستكمال مسار السلام وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية فيه والعودة إلى منصة التأسيس، وهي مطالب الجيش والأطراف العسكرية في المجلس الانتقالي. أزمة أخرى دخلت على مسار الخلاف السياسي وأثرت بشكل مباشر على الوضع المعيشي، وهي قضية شرق السودان وإغلاق ميناء بورت سودان، قضية استدعت تدخلا أمميا لإعادة فتح الميناء عبر محادثات يجريها رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة السودان فولكر بيرتيس مع القوى المدنية في المنطقة. وكذلك حمدوك الذي وجه رسالة إلى أهالي شرق السودان أكد فيها أن قضيتهم عادلة لها جذور في عقود الإهمال والتهميش، داعيا قوى الشرق السياسية والاجتماعية لمائدة حوار مستديرة وفتح الميناء واللجوء لحوار مباشر.
تمكنت القوات اليمنية المشتركة من السيطرة على مناطق واسعة في مديرية العبدية جنوبي محافظة مأرب. وتدور مواجهات عنيفة في مناطق غربية المدينة ابتداء من وادي نخلة باتجاه طلعة الحمراء واستفرار المرتزقة باتجاه محافظة شبوة. كما تمكنت القوات اليمنية من إغلاق الجبهات الجنوبية الشرقية لمدينة مأرب وتأمينها بالكامل بعد سقوط الجوبة آخر معاقل المرتزقة في الجنوب. وحول تقدم الجيش اليمني في محافظة مأرب نتابع التقرير التالي.
القوات اليمنية المشتركة تخوض معارك عنيفة على أكثر من اتجاه في محافظة مأرب جنوبي اليمن، لا سيما في الجبهات الغربية للمدينة ابتداء من وادي النخلة بالقرب من منطقة الطلعة الحمراء وصفرار المرتزقة باتجاه محافظة شبوة. الهجوم اليمني الواسع أتاح للقوات اليمنية السيطرة على مناطق واسعة في مديرية العبدة بالتوازي مع السيطرة شبه الكاملة على مديرية الجوبة جنوب مركز المحافظة. الإنجاز الإنجازات اليمنية التي حققتها القوات اليمنية أتاحت لها التقدم باتجاه جنوبي مدينة مأرب وسط حالة من الإرباك في صفوف المرتزقة بعدما وجدت نفسها أمام ضغط عسكري كبير، وهذا ما دفع بقيادة المرتزقة إلى أغلاق الطرق الرئيسية بين الجوبة ومأرب لتعزيز وجودها في محيط منطقة الفلج التي تفصل بين الجوبة والبلقين الأوسط والقبل جنوب غربي مركز المحافظة. مصادر قبلية أكدت أن قوات صنعاء تمكنت من استعادة مديرية الجوبة بعد مواجهات عنيفة أدت إلى السيطرة على منطقة واسط الاستراتيجية وتأمين مناطق القاهر والروضة، مضيفة أن قوات هادي تراجعت تحت ضغط النيران اليمنية. تقدم قوات صنعاء أتاح لها إغلاق الجبهة الجنوبية الشرقية لمدينة مأرب وتأمينها بالكامل بعد سقوط الجوبة آخر معاقل المرتزقة في مدينة مأرب جنوبا، وأجبرتهم على الانسحاب من مناطقها بقوة السلاح. جهاز المخابرات التابع لحكومة صنعاء كشف عن معلومات تؤكد زيارة قيادات سعودية لقيادات في القاعدة في مأرب، ومنهم عبد العزيز العدناني عضو مجلس الشورى في الجماعة، وعبد الواحد النجدي خبير صناعة العبوات الناسفة، وصهيب القصيمي وحسان القصيمي وفواز القصيمي لتعزيز المرتزقة بعناصر القاعدة من أجل صد التقدم اليمني في المحافظة، مشيرة إلى أن القاعدة عمدت إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في مناطق أهل بالسكان بذريعة إعاقة تقدم قوات صنعاء إلى المدينة.
أدان المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن الاعتداءات الإجرامية التي استهدفت عددا من المساجد في أفغانستان. اعتبر المكتب في بيان أن تلك الاعتداءات جرائم قتل وحشية نفذتها عناصر التطرف والتكفير في التي صنعتها الولايات المتحدة وخلفتها في أفغانستان لخدمة أجندتها وتحقيق أهدافها، داعيا السلطات الأفغانية إلى ملاحقة القتلة وإنزال القصاص العادل بهم وضرورة توفير الحماية اللازمة للمصلين في المساجد. قررت المحكمة الجزائية بفرجينيا الأمريكية أن يكون تاريخ 28 من أكتوبر الجاري موعدا نهائيا لتقديم اللواء المتقاعد خليفة حفتر إفادته والرد على الأسئلة في التهم بارتكابه جرائم حرب في ليبيا. وكانت قضية المحكمة الجزائية بفرجينيا قد رفضت مرة أخرى دفع محامي حفتر بالخصانة في وجه الدعوة والمرفوعة عليه والتحجج بأن المثول والإجابة على تساؤلات المحكمة ستؤدي إلى إفشاء أسرار الدولة الليبية. وأخيرا أجل الاتحاد الأفريقي اتخاذ الموقف النهائي من ملف منح كيان الاحتلال الإسرائيلي صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي إلى حين عرض الملف على القمة المقررة للاتحاد في شهر شباط المقبل. وكشف عن ذلك وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة عقب انتهاء عمل المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، معربا عن أسفه لعدم قبول أقلية ناشطة كالمغرب وبعض الحلفاء المقربين لاقتراح النيجيري والجزائري الهادف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق. ختام النشر هذا تذكير بالعام. الحكومة العراقية تعلن اكتمال العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية في جميع المحطات الانتخابية المحجورة. مجلس الأمن الدولي يندد بالاعتداء الذي طال مسجدا في قندهار بأفغانستان وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن ملف الطيون بعهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وهذه الحلقة ستكون تحت عنوان الخوف من الله، وسوف نبين أثر الخشية من الله تعالى على النفس الإنسانية، وما هي العلاقة بين الخوف من الله عز وجل وسلوك الإنسان وحركته في الحياة. فالخوف من الله يعني الابتعاد عن معاصيه وتجنب الذنوب التي تؤدي إلى حلول غضبه وانتقامه، فهو عامل ذاتي يحرك الإنسان ويتحكم بتوجيهه في الطريق الصحيح. أحبتي المستمعين، حول هذا الموضوع سيحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى على لسان عباده الصالحين: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وقال أيضا: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من عرف الله خاف الله، ومن خاف الله سخت نفسه عن الدنيا. وعنه عليه السلام أنه قال: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. مستمعين الأكارم، كما أن الله تعالى واسع الرحمة والمغفرة ويقبل التوبة عن عباده، فهو أيضا شديد العقاب. فالمؤمن يتردد بين طرفين ويتحرك بين نقطتين مهمتين، هما رجاء ثواب الله ومغفرته ورضوانه ورحمته من جهة، وخوف عقابه وانتقامه وغضبه من جهة أخرى. فالمؤمن بين الرجاء والخوف، فإذا اتكل على جانب دون الآخر حدث الخلل وانعدم التوازن، فإن اتكل على الرجاء ضيع الكثير من الفرائض وتجرأ على الله تعالى وتجاوز الحدود، وهذا ما يقع فيه بعض الناس مع الأسف. فعندما تسأله عن تقصيره وتنصحه يقول لك: الله غفور رحيم. هذا خطأ كبير، لأن الغفران والرحمة لهما مواضع، وقد لا تشملان من يتعمد التقصير والذنب. فالله غفور رحيم، لكنه أيضا شديد العقاب. وإذا سلك المؤمن طريق الخوف من الجهة الأخرى دون الرجاء، قد يصاب باليأس من رحمة الله، وهذا أيضا خطأ، لأن اليأس من رحمة الله ذنب كبير من كبائر الذنوب. ولكن الخوف من الله تعالى قد يكون أقرب إلى النجاة، لأن الخائف من الله لا يتجرأ على الله، وتكون كل حركته ضمن الموازين التي أرادها الله تعالى. فالخوف من الله رادع على ترك المعاصي، وباعث أيضا على فعل الخيرات. يقول الشاعر: لا شيء في الأفواه أحلى من التوحيد والتمجيد لله، ولا اطمأن القلب إلا لمن يعمره بالذكر لله، وإن رأى في دينه شبهة أمسك عنها خشية الله. مستمعين الكرام، الذنوب التي توجب سخط الله تعالى وتجعل العبد مستحقا للعقاب كثيرة، ويجب على المؤمن أن يتجنبها خوفا من عذاب الله تعالى. نذكر منها مثلا المحاربة لأولياء الله والمواد لأعدائه. فالمؤمن يجب أن يوالي المؤمن وأن يحفظ حرمته. ومن الذنوب الكبيرة أيضا عزيز المستمع الهجر، وهو الفحش من القول والبذاء فيه. بعض الناس مع الأسف يعود لسانه على التلفظ بالكلام الفاحش البذيء الذي ينفر منه صاحب الذوق السليم ولا تقبله الأسماع المهذبة. من الكبائر أيضا الإصرار على صغائر الذنوب، فإن الإصرار على الصغائر كبيرة من الكبائر كما ورد في الروايات عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فعلى المؤمن أن يقلع عن الذنب مهما كان صغيرا في نظره، فإذا أصر عليه وكرره اعتبر ذلك كبيرة من الكبائر. وهناك ذنوب كثيرة يجب على المرء المسلم أن يعرفها ويحذر منها وأن يخاف الله تعالى عندما يتعرض لها.
أنت المعد لكل ما يتوقع، يا الله، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع.
عرف عن أئمة أهل البيت عليهم السلام شدة خوفهم من الله تعالى مع ما كان لهم من المنزلة والمقام عنده. وكمثال على ذلك أن الإمام الحسن عليه السلام عندما كان يعالج سكرات الموت مسموما كان يبكي ويتضرع إلى الله تعالى، فقال له من حوله: يا ابن رسول الله، أتبكي وأنت إمام المسلمين وجدك رسول الله، وقد قضيت عمرك في طاعته لم تعصه طرفة عين، وقد قاسمته مالك 3 مرات. فقال عليه السلام: أبكي لهول المطلع وفراق الأحبة. فإن كان الإمام الحسن عليه السلام بهذه المنزلة العظيمة يخاف هول المطلع، فنحن أولى بالخوف من ذلك.
بك حيلة فلا إن رددت، فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ حاشا لمجدك أن تقنع.
أجل عزيز المستمع، فإن خوف الله تعالى يجعل العبد قويا في مواجهة الحياة ومصاعبها، وهذا هو السر في أن من يخاف الله يخافه كل شيء، لأنه ليس في نفسه من يستحق الخشية سوى الله تعالى، وهو يرى أن الله أكبر من كل شيء. عزيز المستمع، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، حتى لقاء آخر إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. وصلنا وإياكم إلى الدعاء 38 من أدعية الصحيفة المباركة، وهذا الدعاء خصصه الإمام زين العابدين سلام الله عليه للحديث عن الاعتذار لله من تبعات العباد ومن التقصير في حقوقهم. يقول في هذا الدعاء المبارك: اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر، ومن معروف أزدي إلي فلم أشكر، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذر. تحدثنا عن المقطع الأول من هذا الدعاء المبارك، وقلنا بأن الإنسان مكلف من ناحية إسلامية أنه إذا رأى ظلما مهما كان ذلك الظلم، سواء كان بضرب أم بشتم أم بانتقاص، إذا رأى ظلما مهما كان نوعه يقع على أخيه المؤمن فعليه أن يرفع عنه ذلك الظلم. يعني أنت مكلف أن تدافع عن مالي وعن نفسي وعن عرضي وسمعة أخيك المؤمن، فلا يظلمن بحضرتك وأنت ساكت. وقد تحدثنا عن ذلك، وإذا حصل يوم من الأيام أنه اغتيب بعض المؤمنين بحضرتنا ونحن سكتنا، علينا أن نعتذر منه أولا، وأن نعتذر من ربنا لتقصيرنا في أداء حقوق إخواننا. من المسائل الأخرى أو المسألة الثانية التي يشير إليها الإمام عليه السلام ويعتذر إلى الله تبارك وتعالى منها، التقصير في الشكر، يعني التقصير في شكر العباد. كأنه الإنسان إذا أحسن إليه الإنسان الآخر، إذا بعض المؤمنين أحسن إليك إحسانا معينا، إما بمساعدة مالية، إما بقضاء حاجة من الحوائج، إما بهدية، بكسوة، بكلمة طيبة، وما أجمل وما أروع الكلمة الطيبة، إذا أحسن إليك شخص بأي نوع من أنواع الإحسان فعليك أن ترد الجميل، فعليك أن تشكر ذلك الإحسان وترد تلك النعمة بالتي هي أحسن أو بما هو أحسن. هذا من خلق الإسلام. يعني الإسلام أراد لنا كمؤمنين كمسلمين، النبي صلى الله عليه وآله، أهل البيت سلام الله عليهم، أرادوا لنا ألا يضيع عندنا إحسان المحسنين. لأنه بعض الناس للأسف الشديد إحسانك له الواقع أنه يزول كما يزول الأثر على الساحل عندما تضربه الأمواج. بعض النفوس نعم يحفر الإحسان فيها مكانا، لكن بعض النفوس يضيع عندها إحسان المحسنين، وعندما تحسن إليها كأنه لم تصنع لها أي شيء، يضيع إحسانك عندها. بل بعض النفوس أتعس من ذلك، نستجير بالله منها، بعض النفوس ترد الإحسان بالإساءة، ترد الإحسان بالإساءة. مرة الإنسان تحسن إليه فينسى إحسانك، وهذا شيء سلبي، شيء مرفوض. ومرة لا أكثر من هذا، الإنسان تحسن إليه فينقلب إحسانك عنده إلى إساءة، كما يقول الشاعر: أرى الإحسان عند الحر دينا، وعند النذل منقصة وذما، كقطر البحر في الأصداف در، وفي بطن الأفاعي صار سما. بعضهم هكذا يصير كالسم في بطون الأفاعي. الإسلام أولا حرم علينا أن نرد الإحسان بالإساءة، وأراد لنا ألا يضيع عندنا إحسان المحسنين لا أقل من الشكر اللساني. يعني إذا لم نستطع أن نرد له الجميل، لا أقل بلساننا بالكلمة الطيبة، بكلمة شكرا. هذه الكلمة، كلمة شكرا، لها وقع في النفوس. وإن كان الأئمة أرادوا لنا سلام الله عليهم، النبي وأهل البيت عليهم السلام، أرادوا لنا أكثر من ذلك. يعني الإمام الحسن أو الحسين عليه السلام، على اختلاف النقل، لما حيته تلك الجارية بباقة ريحان، باقة من ريحان قدمتها له صباحا، وهي هدية كلها ذوق بصراحة. فالإمام سلام الله عليه قال لها: أنت حرة لوجه الله. استغربوا من الإمام عليه السلام، الباقة الريحان من ناحية مادية لا قيمة لها، وإن كان الهدية قيمتها ليست في القيمة المادية وإنما بما تحكيه وبما تعبر عنه. فقالوا له: يا ابن رسول الله، تهديك ريحانا فتعتقها، يعني شي يريد يصير الريحان كم قيمته؟ والجارية قيمتها كانت كبيرة في ذلك الزمان، فمن أجل باقة ريحان تعتقها وتحررها؟ قال: هكذا أدبنا ربنا، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. وأنا رأيت أن الأحسن من ردي تحيتها هو أن أعتقها لوجه الله. فإذا أهل البيت سلام الله عليهم في أدعيتهم وفي أحاديثهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي هم مدرسة الإسلام، أرادوا لنا ألا يضيع عندنا إحسان المحسنين. وفي سيرة الأئمة عليهم السلام أكثر من نقطة مضيئة في هذا الجانب، كلها نور حياتهم. الإمام الكاظم سلام الله عليه في يوم من الأيام كان مسافرا إلى بعض القرى، بعض الأرياف، إلى قرية ساية. ظهر أنه الإمام عليه السلام كان له بساتين هناك، أو كانت له ضيعة هناك. ففي الطريق كان الجو باردا جدا، جلسوا في ظل حائط في جانب بستان من البساتين. فجاء أحد العبيد وقدم للإمام سلام الله عليه عصيدة متواضعة، ثم الإمام طلب منه أن يأتي له بنار لكي يتدفأ عليها، فجاءهم أيضا بنار وأوقدها لهم، تدفأوا أكلوا ثم رحلوا. قبل لا يرحل الإمام الكاظم عليه السلام قال لابنه: قال بني سله عن اسمه وعن اسم مولاه المالك، وسجل ذلك عندك في رقعة، في ورقة، واحتفظ بها. فسأله عن اسمه، عن اسم مالكه صاحب البستان، وسجلها ابن الإمام الكاظم عليه السلام في ذلك في تلك الورقة. فذهب الإمام، وعندما رجع اشترى تلك الضيعة، واشترى ذلك العبد من مالكه، وأعتق العبد ووهبه تلك الضيعة وذلك البستان جزاء لإحسانه البسيط. يعني هو قدم لهم عصيدة متواضعة وقبس من نار، لكن الإمام أعتقه، يعني اشتراه وأعتقه واشترى له البستان وأهداه له، فأصبح وقد كان عبدا أصبح حرا، قد كان فقيرا أصبح له بستان كبير. هكذا يريد أن يعلمنا الأئمة سلام الله عليهم، أنه إذا أحسن إلينا شخص ما علينا أن نرد إحسانه بالإحسان، وأن نشكر إحسانه بالذي نستطيع وبالذي نقدر. وإذا لا سمح الله في يوم من الأيام أسأنا إلى محسن، أو وقفنا موقف لا مبالي ولم نشكره على صنيعه وعلى إحسانه، علينا أن نعتذر إلى الله ربنا كما يعلمنا الإمام سلام الله عليه. ومن معروف، يعني وأعتذر إليك، من معروف أسدي إلي فلم أشكر. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا ويوفقنا لما فيه خيرنا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر، ومن معروف أسدي إلي فلم أشكر، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذر.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
الله 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 الله
لو تنظر دوما وتفكر في خلق الله،
في خلق الله
لو تسمع إنشاد البدر أبدعني الله،
أبدعني الله
لو تسمع ترتيل القلب نادى الله،
نادى الله
لو تفقه لغة الأكوان سبحان الله
الله الله
تعلم يا مسلم كم ذا كرمك الله،
كرمك الله
لسجدت بدمع منهمر لجلال الله،
لجلال الله
لو طرت بخوف ورجاء لجنان الله،
لجنان الله
لو تدري أمنية العمر أن يرضى الله
الله الله الله الله الله
لو رحت تناجي في شوق مولاك الله،
مولاك الله
وجعلت حياتك خاضعة لكتاب الله،
لكتاب الله
وتبعت السنة مقتديا برسول الله،
برسول الله
فستدخل جنة رضوان إن شاء الله بفكر ضمآن آيات الله،
آيات الله
لو بت سجودا في ليل حبا لله،
حبا لله
وقضيت حياتك طيبة بسبيل الله،
بسبيل الله
فسيرضى الله ويا بشرى أن يرضى الله
الله الله الله الله الله الله
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام،
في القلوب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إن العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل قريب أو إلى وقت بطيء، فيذنب العبد ذنبا فيقول الله تبارك وتعالى للملك: لا تقضي حاجته واحرمه إياها، فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني. الكافي الجزء الثاني صفحة 271. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض آثار الذنوب، ومن جملتها قلنا إن بعض الذنوب تسلب توفيق الطاعة من الإنسان. وفي هذه الحلقة نذكر بعض الآثار الأخرى للذنوب، ومن جملة هذه الآثار أن بعض الذنوب تؤثر في عدم قضاء حوائج الإنسان الدنيوية. يعني بعض الناس يسألون الله عز وجل، يدعون الله عز وجل في أن ييسر لهم بعض الحاجات، في أن يسهل لهم بعض الحاجات، أن يقضيها لهم، وهو قاضي الحاجات وأمرنا بالدعاء، وفعلا يدعو هذا العبد، والله عز وجل فعلا يستجيب له ويخاطب الملائكة يقول لهم اقضوا حاجة فلان، ولكن يذنب العبد ذنبا، وبواسطة هذا الذنب الله عز وجل يقول لا تقضوا حاجته واحرموه من هذه الحاجة، فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني. تعرض لسخطي إشارة إلى أن الذنب يسخط الباري تبارك وتعالى. الطاعة تسر الذنب يسخط، إشارة إلى نزول العقاب الإلهي، ومن جملة هذه العقوبات هو عدم قضاء هذه الحاجة. ومن جملة آثار الذنوب انزواء الرزق عن الإنسان. الفضيل بن يسار يروي رواية عن الإمام الباقر عليه السلام، قال إمامنا الباقر عليه السلام: إن العبد ليذنب الذنب فيزوى عنه الرزق. يعني بعض الذنوب تسبب في حرمان الإنسان من بعض الأرزاق، تزوى عنه بعض الأرزاق. والعلامة المجلسي عليه الرحمة يعلق على هذا النص للإمام الباقر، يقول: انزواء الرزق هذا ليس كليا، يعني لا يتحقق في كل الأفراد، لأن بعض الأفراد ربما يستدرجون بذنوبهم، يكون يملى له ويستدرج لأنه لا يلتفت ولا يستغفر ويصر على الذنب، الله عز وجل يملي له ويستدرجه ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فإذا هذا النص لا ينطبق إلا بالنسبة إلى غير المستدرج. بالنسبة للمستدرج فربما يذنب الذنب والله عز وجل لا يقطع عنه نعمائه، لكن من باب الاستدراج ومن باب الإملاء: وأملي لهم إن كيدي متين. من جملة آثار بعض الذنوب مرض القلب. بعض الذنوب تؤثر وتحدث مرضا في القلب، يدل على ذلك ما رواه أبو بصير أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت، يعني هذه النكتة السوداء، وإن زادت حتى تغلب على قلبه، يعني إذا استمر في اقتراف الذنوب تزداد هذه النكتة السوداء حتى تغلب على قلبه، فلا يفلح بعدها أبدا والعياذ بالله. وهذا اللي تعبر عنه الآية الشريفة، قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرين مرض من مجموعة من الأمراض اللي تصيب القلب، وهكذا الختم، ختم الله على قلوبهم، من جملة الأمراض المرتبطة بالقلب. فإذن هناك بعض الذنوب تؤثر على القلب وتحدث مرضا في القلب، في قلوبهم مرض. الله يتحدث عن المنافقين في سورة البقرة، يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. من جملة آثار بعض الذنوب قلة الأمطار، يدل على ذلك ما رواه. وهنا في الحقيقة يتبين لنا أن للذنوب آثار على الفرد، وأن للذنوب آثار على المجتمع، وهذه من جملة الآثار الذنوب على المجتمع بالشكل العام. يدل على ذلك ما رواه أبو حمزة الثمالي عن الإمام الباقر عليه السلام قال: سمعته يقول: إنه ما من سنة أقل مطرا من سنة، ولكن الله يضعه حيث يشاء. إن الله عز وجل إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدر لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرهم وإلى الفيافي والبحار والجبال، يعني هذه الغيوم تسير بأمر الله عز وجل. فالله عز وجل يأمرها أن تمطر على البحار على الجبال بسبب الذنوب والمعاصي اللي ارتكبها ذلك المجتمع. وإن الله ليعذب الجعل في حجرها أو جحرها فيحبس المطر عن الأرض التي هي بمحلها بخطايا من بحضرتها، وقد جعل الله لها السبيل في مسلك سوى محلة أهل المعاصي. ثم قال الإمام الباقر: فاعتبروا يا أولي الأبصار. الجعال في المصباح قال عنها الحرباء وهي ذكر أم حبين، وقال البعض دويبة، والاعتبار الذي ذكره الإمام الباقر فاعتبروا يا أولي الأبصار أنه إذا كان حال الحيوان غير المكلف القليل الشعور هكذا في التضرر بمجاورة أهل المعاصي، فكيف يكون حالك في المعصية ومجاورة أهل المعاصي؟ قال العلامة المجلسي رحمه الله: إن الخبر يدل على وجوب المهاجرة عن بلاد أهل المعاصي إذا لم يمكن نهيهم عن المنكر. علامة المجلسي على الله مقامه عنده يعني فد نوع من الأنس بالأحاديث، وهو متبحر في الحديث في روايات أهل البيت، هو يستفيد من خلال هذا النص، يقول إن الخبر يدل على وجوب المهاجرة عن بلاد أهل المعاصي إذا لم يمكن نهيهم عن المنكر، لكي لا يتضرر الإنسان، لأنه ربما ينزل عذاب فيشمل الجميع بسبب عدم نهي هؤلاء عن المنكر وعدم التأثير فيهم. وربما يؤيد هذه الرواية ما نقل في الحديث الشريف: أوحى الله عز وجل إلى شعيب إني معذب من قومك 40,000 بذنوبهم و60,000 غيرهم، فقال إلهي أما 40,000 فقد عرفت، لكن 60,000 قال لأنهم داهنوا أهل المعاصي، لأن كانوا معهم ولم يأمروهم بالمعروف ولم ينهونهم عن المنكر ولم يعترضوا عليهم فاستحقوا العذاب. القرآن الكريم يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. العذاب إذا نزل يشمل الجميع. نعوذ بالله من الظلم، ونعوذ بالله من اقتراف المعاصي. وفقنا الله وإياكم للعمل بما يحب ويرضى، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالهمس، كي تمحى العتمة بالأمس امسح عنه خذلاني. وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالهمس،
كي تمحى العظمة بالأمس امسح عنه خذلاني إن كان كتابي كالليل يدعيني ينبئ بالويل إن كان كتابي كالليل يدعيني ينبئ بالويل وذنوبي أمست كالسيل فارحم ذلي وهواني وذنوبي أمست كالسيل فارحم ذلي وهواني
وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالهمس كي تمحى العتمة بالأمس امسح عنه خذلاني إن كان كتابي كالليل يدعيني ينبئ بالويل وذنوبي أمست كالسيل فارحم ذلي وهواني
القلب يلون تملاني سامحني إن كنت السالك في درب زين عصياني يا ربي إني في بابك والقلب يلوذ كملاني سامحني إن كنت السالك في درب زين عصياني وأنا عصفور أعمى من كل سماء يرمى وأنا عصفور أعمى من كل سماء يرمى لن يلقى غصنا إما تعفو عن عبد جاني لن يلقى غصنا إما تعفو عن عبد جاني
وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالأمس كي تمحى العتمة بالأمس امسح عنه خذلاني إن كان كتابي كالليل يدعيني ينبئ بالويل وذنوبي أمست كالسيل فارحم ذلي وهواني
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي تساءلي أنت من تأتيك نبضات لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي تساءلي أنت من تأتيك نبضاتي
ذات مثل من أنت فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أنت فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا ما زينبا صرت لا تسألني
فتاة أحلام يسأل وين ألقى ورد بس ما يوم تذبل هي تسأل وأنا أسأل كيف نوصل لين شفتك وانت قلت شلون وضعك كيف دربك